الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه واحدة من آيات السكينة الست، فقد ذكر الله تعالى السكينة في كتابه في ستة مواضع، سماها العلماء آيات السكينة، وكان لبعض العلماء معها شأن عجيب، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، ذكر أنه كان إذا اشتدت به الأمور كرر قراءة هذه الآيات، فأذهب الله تعالى عنه ما به من الوجل أو الاضطراب. وذكر عنه ما هو أعجب من ذلك، أنه في مرضه رحمه الله تبدت له الشياطين وهو في حالة ضعف لا يقدر على مقاومتها، فأمر أحد أقاربه بأن يقرأ عليه آيات السكينة، فقرأها فأذهب الله تعالى عنه ما يعاني. السكينة يعني الطمأنينة النفسية، اطمئنان القلب وقراره وسكينته، وهذه نعمة كبيرة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. في سورة الفتح في هذه الآية التي سمعتموها يذكرنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في موقف عصيب حصل لهم ما حصل من الاضطراب والقلق. أرادوا أن يدخلوا مكة وجاءوا معتمرين لا يريدون حرباً، ومنعهم الكفار من بلوغها، وحصل ما حصل مما تعلمون من الصلح المجحف في ظاهره في حق المسلمين، الذي بدا ظاهره أنه انتصار للكفرة وأنه هضم لحقوق المسلمين، فاضطربت بعض القلوب. وحصل ما حصل أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى مكة قبل ذلك ليتصالح معهم، فأشيع بأنه قد قتل، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، بايعهم كما قال جابر: بايعناه على الموت، بايعوه على أن يقاتلوا حتى يموتوا وألا يولوا الأدبار. فعلم الله تعالى ما في قلوبهم من الإيمان، علم سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من الصدق، علم ما في قلوبهم من نصرة رسول الله ونصرة دين الله، فكافأهم سبحانه وتعالى بهذه المكافأة التي لا تقوم لها السماوات والأرض. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. الجائزة الأولى السكينة والطمأنينة، والجائزة الثانية أن عوضهم عن المغانم التي كانوا يريدون الوصول إليها من مكة، عوضهم بفتح خيبر، وكان فتحاً قريباً من تلك الحادثة بعده بنحو سنة. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا إذا تتبعنا المواطن والمواضع التي ذكر الله تعالى فيها السكينة فإنه سبحانه وتعالى يذكرها في مواطن تقلق فيها القلوب، ولكنه يمن سبحانه بالسكينة على من شاء من خلقه. ذكر السكينة في موضعين في سورة التوبة. الموضع الأول ذكره وهو يذكرهم بحالهم يوم غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وذكرها في موضع آخر في سورة التوبة يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار هو وصاحبه وهما يطاردان. قال الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. يعني هذا الموقف، هذا الثبات كان بسبب ما أنزل الله تعالى في قلبه من السكينة، فأنزل الله سكينته عليه. هذا على القول بأن الضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تعالى السكينة فنشأ عنها تلك المواقف التي لا تثبت أمامها إلا الجبال، فأنزل الله سكينته عليه. وذكرها في سورة الفتح في موضعين آخرين بجانب الموضع الذي ذكرته، ومنه الموضع الذي حصلت فيه الحمية الجاهلية للكفار، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هكذا يجلي الله تعالى لنا هذه النعمة، أنها نعمة من الله تنزل على من يريد الله تعالى إنزالها عليه في وقت القلق، في وقت الاضطراب، عندما تقلق النفس ويضطرب القلب، وعندما يصاب الصدر بالاكتئاب والضيق. العلاج هو السكينة التي ينزلها الله على هذا القلب. هذه السكينة منحة ربانية، ولذلك يقول عنها العلماء: من المواهب لا من المكاسب، هي هبة من الله. ثبات القلب، انشراح الصدر، طمأنينة النفس، راحة البال، هدوء الضمير، استقرار الحياة، هذه المعاني العميقة والعظيمة هي أعظم نعم الله تعالى على هذا الإنسان. كم رأينا من أناس يملكون من الدنيا ملكاً عريضاً ولكنهم يموتون بالانتحار، وإن لم يموتوا بالانتحار قضوا أعواماً مديدة من أعمارهم في المصحات النفسية. هذه النعمة من الله، ينزل سبحانه وتعالى سكينته على القلوب، لكن متى ينزلها؟ هذا ما كفلت الآيات ببيانه، عندما يعلم الله سبحانه وتعالى في القلوب خيراً ينزل عليها السكينة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، عندما تصلح هذه القلوب بالإيمان بالله، وعندما تتحكم هذه القلوب الصالحة بالجوارح الظاهرة فتتصرف في طاعة الله، حينها تنزل السكينة على هذه القلوب فتهدأ النفوس. لا يستغرب أن تفشو الأمراض النفسية في المجتمعات الكافرة التي لا تعرف الله ولا تهتدي إلى طريقه، إنما يستغرب أن تفشو الأمراض النفسية وسط المجتمعات المسلمة، المجتمعات التي أنزل الله تعالى عليها كتابه وهداهم سبيله وعرفهم طريقه. هذه المجتمعات الشفاء ماثل بين أيديها، كتاب الله تعالى قائم وفيه شفاء للناس، كما قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لما في الصدور من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. هذا القرآن شفاء لما في الصدور، إنه يداوي القلق بأعظم دواء، يقطع دابر القلق عن آخره، فإذا اشتغل به الإنسان وصل إلى هذه النتيجة لا محالة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الله في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلوب تحصل عندما يشتغل الإنسان بذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن بما فيه، فالقرآن يغرس في القلوب الإيمان بقدر الله تعالى، وأن ما أراده الله كائن لا محالة. يا نفس ما قد قضي فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدر، وتيقني أن المقدر كائن حتم عليك، صبرت أو لم تصبري. الإيمان بالقدر الذي يورث النفس الرضا بما قسم الله والطمأنينة إلى فعل الله تعالى، هذا الإيمان الذي هو جنة الدنيا لا يغرسه في النفس شيء كما يغرسه القرآن الكريم. القرآن يبعث هذا الإنسان على الاشتغال بالنافع في حياته، في دينه أو في دنياه، والاشتغال في حد ذاته قطع لدابر القلق. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما يصاب بالاكتئاب والقلق الإنسان الفارغ، الإنسان العاطل. أما الإنسان الساعي العامل فإن القلوب لا يجتمع فيها شغلان في وقت واحد. القرآن يبعث النفوس على الإنجاز والعمل والكسب، وألا يبقى الإنسان معطلاً عن شيء من أمور دنياه أو من أمور آخرته، وفي ذلك قطع لدابر القلق. القرآن يداوي الاكتئاب النفسي بما يبعثه فيه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالدار الآخرة، وأن هذه الحياة ليست هي نهاية المطاف، ليست هي الآخرة، بقيت دار للجزاء، بقي ثواب الأعمال، فمن ابتلي بشيء في هذه الدار فإن الجزاء موفور، والحظ الأكبر لا يزال يستقبله في باقي أيامه. هذه المعاني العميقة التي يعجز كثير من الأخصائيين النفسيين عن غرسها في نفس المريض، يغرسها القرآن بسهولة ويسر في نفس الإنسان المسلم حينما يقبل عليه قارئاً متدبراً مستفيداً، فكان هو الدواء. وعجب من الإنسان الذي يعيش وسط هذا الجو ويجد هذا الكتاب ثم بعد ذلك يعاني من هذه الأمراض، عجب والله. إنما تصاب المجتمعات بما تصاب عندما تفارق هدي القرآن. نقرأ في التحاليل وفي التقارير وفي كلام الأطباء أن من الأسباب للاكتئاب الاعتداءات النفسية على الآخرين، الإساءة للآخرين باللفظ أو بالفعل أو بغير ذلك، والقرآن يداوي هذا ويقطعه عن دابره، يحرم على الإنسان أن يؤذي الآخر بأي نوع من أنواع الإيذاء باللفظ، ولا تنابزوا بالألقاب، بالهمز، باللمز، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. قال العلماء: ويل في القرآن لم تأتي إلا للكافرين، وجاءت في موضعين للفاسقين وفي موضع محل خلاف. موضع الخلاف الصلاة، حينما قال الله تعالى: فويل للمصلين، هل هم كفار أم لا يزال على الملة؟ أما ويل الفساق فقد ذكرها الله تعالى في موطنين: موطن الاعتداء على أموال الناس، وموطن الاعتداء على أعراض الناس. فويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة. الإسلام يحرم أن يكون الإنسان سبباً ومصدرا لاكتئاب الناس، لاكتئاب الآخرين بالإساءة إليهم، بتحقيرهم، بالاستهانة منهم. فكل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب حرمها القرآن تحريما قاطعا. نحن على ثقة ويقين بأن الناس لو رجعوا إلى كتاب الله، لو التزموا منهج الله، لو ساروا على هدي الله، فإنهم يسيرون في طريق العافية، العافية الدينية والعافية الدنيوية، عافية العاجل والآجل. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، ومن الأسباب المهمة للسكينة وطيب النفس الاشتغال بالأوراد اليومية، الوظائف اليومية، من ذكر ومن صلاة وإن كانت نافلة. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يستهين بالجدول اليومي الذي رتبه له الشرع، فقد رتبه والله بإحكام عظيم راعى حاجة هذه النفس في سائر أوقاتها، آناء الليل وآناء النهار، ورتب لها أعمالاً تتناسب معها في كل وقت. ولذلك نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قام من ليله فتوضأ وصلى ركعتين أصبح نشيطاً طيب النفس، طيب النفس ناشئ عن الاشتغال بالوظائف اليومية. فينبغي للإنسان المسلم إذا أراد أن يعيش في سكينة ووقار، إذا أراد الطمأنينة، عليه أن يجتهد ما استطاع في البحث عن هذه الأعمال، الوظائف اليومية، من أذكار، من صلاة، من إحسان إلى الغير، وإدخال السرور على الناس، فإن مكافأة ذلك أن يرزق الله تعالى هذا الإنسان بإدخال السرور عليه. الأسباب كثيرة، وطيب النفس نعمة بل نعيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع قال: إن طيب النفس من النعيم، النعيم العاجل الذي نريد الوصول إليه، وهذا هو الطريق الموصل إليه بإذن الله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج لأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم نجِّ المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.